بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن العلة الغائية في كتاب الله عز وجل. عرفنا معنى العلة الغائية، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى إعادة تعريفها، وذكرنا أمثلة كثيرة لها، واستعرضنا آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تبين الدلائل العلمية على وجود الصانع ووجود الخالق والمدبر من خلال ميزان أو دلالة العلة الغائية. ثم أخذنا نصغ السماء إلى موقف الماديين والطبيعيين أي الملاحدة من دلالة العلة الغائية على وجود الله، ما موقفهم منها وهي تنطق علميا بوجود الصانع والخالق سبحانه وتعالى. والواقع أيها السادة والسيدات، ما وجدت الماديين والطبيعيين يحارون ويترنحون ويأخذهم الدوار في مسألة من المسائل التي يريدون أن يسخروها لمذهبهم، كما يصيبهم هذا تصيبهم هذه الحيرة وهذا الدوار وهذا التقلب والاضطراب عندما يواجهون بدليل العلة الغائية على وجود الله سبحانه وتعالى. ذكرت لكم في الأسبوع الماضي الجواب الذي يجيب به كثير من الماديين الطبيعيين متبعين في ذلك لذلك المادي المعروف الذي يسمى ببوكنز، يجيبون بأن ما نرى من مظهر العلة الغائية في الكون، ما نرى من مظهر القصد الذي يدل على قاصد، ما نرى من مظاهر التخطيط الهادف الذي يدل على مدبر، كل ذلك نتيجة الصدفة. تكاثرت وتطاولت الصدفة ملايين السنوات متقلبة على أشكال متعددة بالنسبة لأمور الدنيا والكون. وطبعا الصدفة التي تتقلب وتتقلب وتتقلب، نعم، بشكل من الأشكال وبدافع من الطفرة، نعم، تحولت إلى هذا الوضع المتناسق المنسجم مع الكون، والذي يعني يوحي إلينا بأنه هادف إلى غاية. والواقع أنه نتيجة الصدفة المتكررة وقلت لكم إن بوكنز يضعنا أمام مثال ليقنعنا به، وهو أن طفلا لو وجد أمامه حروف الطباعة، كما كانت قديمة حروف الطباعة كانت أداة، هي أداة الطبع ولم يكن طباعة إلكترونية معروفة آنذاك، لو أخذ يعبث بيده بحروف الطباعة المنثورة على قطعة قماش أبيض وأخذ يعبث ويعبث، أليس من الممكن من خلال عبثه أن تتلاقى، نعم، ثلاث أحرف تشكل كلمة أحمد؟ فقلنا نعم. قال وإذا ظلت اليد تعبث وتعبث، أليس من الممكن أن تتشكل كلمة أخرى، مثلا كلمة على، عين ثم لام ثم يا؟ قلنا بلى. طيب وظل الولد يعبث ويعبث باستمرار، أليس من الممكن أن تتشكل كلمة ثالثة مثلا السطح؟ قلنا بلى. قال عظيم، إذن الآن وجدت أمامنا جملة هي أحمد على السطوح. قد تقولون إنها هادفة، لكن هي نتيجة صدفة، نتيجة صدفة. فإذا استمر هذا الطفل يعبث ويعبث ويعبث، خلال سنوات ممكن أن نجد أنفسنا أمام قصيدة لإلياس هوميروس، هكذا يقول، هكذا بالضبط. أي نعم، وقد أجبنا عن هذا كما تذكرون. أي نعم، قلنا يعني إذا كنت تتصور أن هذا اليد تعبث باستمرار بكل هذه الأحرف، فأكيد أم يعبث أيضا بكلمة أحمد التي تشكلت على سبيل الصدفة، أكيد هذه اليد تعبث بكلمة على، أكيد أم تعبث بكلمة السطح. نعم، وهكذا. فصحيح أن الأحرف تتلاقى لتشكل كلمة ذات معنى صدفة، لكن أما وإن اليد التي تعبث مستمرة في عبثها، إذن هذه الكلمات المتآلفة تتناثر هي الأخرى وتزول. نعم، وأما إن كنت تتصور أن هنالك من يراقب وينتظر حتى إذا وجدت هذه الكلمة أخذها وحفظها في مكان آمن، ثم انتظر إلى أن تأتي الصدفة بكلمة أخرى فأخذها ووضعها هي الأخرى في مكان آمن وهكذا، فأنت إذن عدت إلى العلة الغائية. هذا معنى العلة الغائية، وجود إنسان يدبر الأمور وينتهز الفرص ويرتب الكلمات بعضها إلى بعض، هذه معنى العلة الغائية. لا، إذا كنت تتصور هكذا فالعقل والعلم يرجح أن نقول إن هنالك من يدبر رصف هذه الكلمات بعضها إلى جانب بعض لتشكل إلياس هوميروس، وهذا ما نقول. أي بالنسبة للكون، هنالك من يدبر ربط مسار الأشياء بعضها ببعض لتحقق علة، يعني لتحقق غاية، إذا هنالك تدبير. نعم، أجبنا عن ذلك. وقلنا أيضا هنالك من فكر وقال لا، هنالك أشياء لم نجد لها غاية إطلاقا في الكون، لم نجد أنها تهدف إلى غاية، وفكر 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 فجاءنا بمثال واحد. ما هو مثال؟ تسلط القطط على الفئران واستسلام الفئران للقطط، ما الحكمة من هذين المخلوقين بهذا الشكل؟ ما في غاية. لعلكم تقولون أن القطط خلقت لتلتهم الفئران، والفئران خلقت لتلتهم القطط، والكل يسبح بحمد الله. قالها ساخرا، قالها مستهزئا. أيضا أجبنا على هذا الكلام في حينه، ولا أريد أن أعيد. نعم. طيب، هل انتهينا من الإصغاء إلى يعني حجج الطبيعيين الماديين عن الملاحدة؟ لا، تعالوا نصغي إلى مزيد من حججهم وأجودتهم. وأنا أحب مرة أخرى أقول لكم أيها الإخوة أن نعالج الأمور كلها بالحوار، أحب أن نعالج الأمور كلها بالحوار. الحوار هو الذي يزهق الباطل، والحوار هو الذي يبرز الحق، والحوار هو الذي يقضي على التشاكس، والحوار هو الذي يجمع الشمل، الحوار وليس شيء آخر غير الحوار. طيب، تعالوا نصغي إلى أحد الماديين المشهورين في التاريخ الحديث، لينين. نعم، يقول العبارة التالية: بالحقيقة ما يدعوه الإنسان بالعلة الغائية في الطبيعة ليس في الواقع شيئا آخر سوى وحدة العالم وتناسق الأسباب والنتائج. اسمعوا هذا الكلام جيدا وتأملوا. يرد لينين على من يقول هنالك ظاهرة العلة الغائية في الكون تدل على وجود مخطط، تدل على وجود منظم، تدل على وجود مدبر. ماذا يرد؟ بماذا يرد؟ يقول: بالحقيقة ما يدعوه الإنسان يعني المسلمون بالعلة الغائية في الطبيعة ليس في الواقع شيئا آخر سوى وحدة العالم وتناسق الأسباب والنتائج. هل تعلمون المثل الذي يقول فلان فر من تحت الدلف إلى الميزاب؟ نعم، لمين هذا فعل؟ هكذا فعل، فر من تحت الدلف إلى الميزاب. ما في شيء اسمه العلة الغائية في الكون، يعني ما في شيء اسمه بصمات قصد مدبر، وإنما هنالك شيء اسمه وحدة العالم. وحدة العالم ما يعني وحدة العالم؟ أشياء العالم يعني أشياء الطبيعة متنافرة متفرقة، الشمس، تراب، الماء، الهواء، أشياء الكون متناثرة متفرقة بعضها إلى بعض. قال هنالك ظاهرة في الطبيعة هي وحدة الطبيعة، يعني تلاقيها، تلاقي هذه الأشياء المتناثرة لتلتقي. طيب لتلتقي على ماذا؟ أكيد على هدف. طيب من الذي جعلها تتلاقى؟ عجيب، كيف يتأتى لأشياء متناثرة متفككة لا علاقة للواحدة منهما بالأخرى أن تتحد وأن نعم تتلاقى متناغمة متناسقة كما يقول لينين، وتناسق الأسباب والنتائج، تناسق الأسباب. ما الذي يدعوها إلى هذا؟ إذا لم يكن هنالك دافع إلى اجتماع الأشياء المتناثرة في الكون لتتلاقى، وأي تلاقي؟ لا تلاقي الاحتكاكي، نعم، الذي يتم اعتباطا وبشكل مصادف، لا، بل تتلاقى لتتنافق، أي لتتعاون في تحقيق أمر. هنالك تناسقا بدون منسق، وهذا ما لا يمكن للعقل أن يدركه. دائما نحن نقول دعك من أشياء الطبيعة الجامدة، الناس المتناثرون، هل يمكن أن تتصور أن يجتمعوا ويتحدوا إذا لم يكن هنالك هدف يوحدهم ويجمعهم؟ مستحيل، مستحيل. يعني ناس مختلفون في مشاربهم وأفكارهم وآرائهم، متنافرون، وليكن في صقع واحد في مدينة واحدة، تصور أنهم جميعا اتحدوا واتحدوا في أعمال متناسقة، هل يمكن أن يتم هذا بدون دافع؟ مستحيل. إذا لم يكن هنالك جاذب يجذبهم للاتحاد وللتناسق، سيظل كل واحد سائرا في دربه. فكيف بأمور الطبيعة التي لا تعقل؟ كيف يمكن للشمس والهواء والتراب والماء أن يتفقوا جميعا على هدف واحد؟ ما هو؟ إخراج النبات من الأرض الذي يتلائم مع حاجة الإنسان وغذائه. جاءت الشمس واتفقت مع التراب، واتفقت أيضا مع النبات، الشمس أم الطاقات، طيب، واتفق الماء مع التراب أيضا، واتفقت هذه الأشياء الطبيعية المادية الجامدة مع بعض البعض، اتفقوا، قالوا ينبغي أن نتناسق في ماذا؟ نتحد أولا، نتحد، وينبغي أن يتجه منا النشاط إلى هدف، وهذا معنى التناسق. طيب، فتناسقت الشمس مع الهواء مع الماء مع التراب لعملية الإنبات. هذه هي طبيعة، ما في أي القصة. كيف يمكن لهذه الأمور الثلاثة الجامدة، الشمس لا تعد، نعم، الهواء، التراب، النبات، الماء، كيف يمكن لها جميعا أن تتلاقى وأن تفكر في أن تتحد؟ نعم. والرجل أن تهد وأن تفكر في أن تتناسق في جهودها من أجل هذه الغاية. هذا هو ما نقوله، لكن هل يمكن أن يتحقق تلاق بدون من يدفع إلى هذا التلاقي؟ هل يمكن التعاون بين أمور شتى إلا إذا كان هنالك هدف لهذا التعاون؟ فكيف يمكن للجامدات أن تتلاقى بدون دافع خارجي، وأن تتناسق بدون دافع خارجي، وأن تحقق غاياتها بدون دافع خارجي؟ نعم، هذا ما يقوله ليني. أعود فأقول بالحقيقة ما يدعوه الإنسان بالعلة الغائية في الطبيعة ليس في الواقع شيئا سوى وحدة العالم وتناسق الأسباب والنتائج. حول هذا ندندن يا أخ لمين. وحدة العالم، وحدة العالم لا تتم إلا بموحد. نعم، الأمة لا يمكن أن تتلاقى إلا على هدف، مستحيل. إذا لم يكن هنالك المحور الداخلي ولم يوجد هذا المحور، الدائرة لا يمكن أن تستدير. حقيقة علمية هذه. الأمة عندما تجتمع من نسار بعد شرود وبعد تباعد، اجتمعت لتتحد، لا بد أن تتحد على هدف. إذن هنالك هدف. كيف ترتبط هذه الجماعة بهدف؟ بقصد. هنالك قصد. طيب الجامدات ما عندها قصد، كيف بدها تجتمع على هذا؟ نعم. وناس آخرون قالوا لنا فكروا، قال لا في حجة تانية بترد على دليل العلة الغائية، نعم، دالة على وجود الله. طبعا أقول من الطبيعيين، نصغي إليهم، يقول إن دراسة، هذا كلامهم، دراسة الأسباب تساعدنا على فهم ظاهرة من أطرف ظاهرات الطبيعة وهي العقلانية الموجودة في الطبيعة. العقلانية ليست العلة الغائية، الطبيعة فيها عقلانية. طيب ما الطبيعة؟ الهواء، الشمس، القمر، الأرض، التراب، النبات، نعم، إلى آخر ما هنالك، الحجارة، نعم، المعادن الموجودة في باطن الأرض، المياه التي تتفجر من ينابيعها في الأرض، إلى آخر ما تعرفون من هذه الأمور الجامدة هي الطبيعة. عقلانية الطبيعة، ما العقل؟ العقل فيما يقوله العلماء، نعم، العقلانية في الحكم ما معناها؟ إرادة الشيء عن بصيرة ووعي. عقلانية الحكم، يعني لازم نقول عقلانية الطبيعة، يعني الطبيعة عقلت فحكمت، عقلت فحكمت فتصرفت بهذا الشكل الذي نسميه علة الغائية. طيب العقلانية في الحكم هي الإرادة عن بصيرة ووعي، ومن ثم الحكم. طيب أين هي البصيرة والوعي في أشياء الطبيعة؟ أين هي البصيرة والوعي فيما يتعلق بالمياه الهاطلة من السماء؟ أين هي البصيرة والوعي فيما يتعلق بذرات التراب؟ أين هي البصيرة والوعي فيما يتعلق بالنبات؟ كلمة عقلانية. طيب فمعنى العقلانية يعني أن الطبيعة تعقل وتقصد. تقصد يعني تريد، هي ذاتها المراد وهي ذاتها المريد، هي ذاتها القاصد وهي ذاتها المقصود. معقول؟ نعم. العقلانية تقصد، يعني الطبيعة هي التي تقصد. تقصد ماذا؟ تقصد هي تقصد نفسها، لا يمكن. القاصد يتسلط عمله على شيء يقصده، القاصد شيء والمقصود شيء آخر. العاقل يسلط عقله على عمل يقوم به، العاقل يسلط قدراته على شيء يمارسه، فكيف يمكن أن نفر من هذا الكلام العلمي المنطقي إلى أن نقول، نفر من هذا الكلام إلى قول لا لا، ما في شيء اسمه قاصد ومقصود، مخطط وشيء مخطط له. هنالك عقلانية الطبيعة في حد ذاتها، فالطبيعة تعقل ذاتها، والطبيعة تدبر ذاتها، والطبيعة هي القاصد والمقصود، وهي المراد، وهي المريد والمراد. لا يمكن لعاقل يتعامل مع عقله ويضع العصبية وراء ظهره أن يتعامل مع هذا الكلام بشكل من الأشكال. وددت لو أنني عثرت على حجج أخرى غير هذه الحجج التي تدل على الحيرة أكثر مما تدل على القرار، والتي تدل على الاضطراب أكثر مما تدل على اكتشاف حقيقة، وددت لو أني رأيت حججا أخرى للطبيعيين والماديين، الماديين على اختلافهم نعم غير هذه الأدلة، لكن لم أجد نهائيا. طيب إذا نعود فنقول لا، يعني مناص، لا مناص، وقد وضعنا العلم أمام ظاهرة العلة الغائية في الطبيعة في الكون، لا مناص من القول بوجود خالق نهائيا. أنا أنظر فأجد آثار الطبيعة ونتائج الطبيعة تخطط لهدف، تتعرض لتحقيق هدف، وأنظر فأجد هذا الهدف نعم يحقق مصلحة لبني الإنسان، بل يحقق مصالح معينة لبني الإنسان. إذن لابد أن أجزم بوجود قاصد تتمثل قصده في هذه الطبيعة، لابد أن أؤمن بوجود مدبر تجلى تدبيره في هذا الذي أراه. يعني أنا لا يمكن، وقد وقفت على آثار الفراعنة في منشآتهم وأعمالهم وأبنيتهم، لا يمكن أن أقول لا، هي ليست ظاهرة اللغائية تدل على وجود أناس قصدوا أن يفعلوا هذا، وإنما هي عقلانية الحجارة، عقلانية الحجارة يعني ترتبت مع بعض البعض بهذا الشكل، عقلانية الحجارة لا يمكن. ولو قلت هذا لأضحكت الناس كلهم علي نعم خلال هذا الأمر. إذن هذا الكون يا أيها الإخوة والأخوات ينطق بكل جوانبه وبكل أجزائه، ينطق بوجود الصانع، بوجود المدبر سبحانه وتعالى، بدءا من نظر الإنسان إلى نفسه، ثم إلى من حوله، ثم إلى ما وراء ذلك، ثم إلى ما وراء ذلك. كل ما تقع عليه عينك ويصافح العقل عينيك في هذه الحالة لابد أن تعود بقرار يقول أنا أمام تدبير دقيق هادف إلى المصلحة الإنسانية. ومن ثم التدبير بدون مدبر مستحيل، القصد بدون قاصد مستحيل. قلت لكم أمثلة كثيرة والأطباء يعلمون أكثر مما أعلم، أمثلة تدل على ما ذكرت. قلت لك إنك تمد إصبعك إلى فم الطفل الذي لا يزيد عمره على أشهر أو على أسابيع فلا يحرك ساكن، تمد إصبعك إلى أنفه وتعبث بمنخريه فلا يحرك ساكنا، تعبث بوجهه هكذا فلا يحرك ساكنا، تمد إصبعك إلى عينيه وإذا به أغمضهما وهو لا يعقل ولا يدرك، هو لم يمض له من الوجود فوق هذه الأرض والخروج إليها إلا عدة أسابيع. طيب، ألست هنا أمام ظاهرة قصد أن لا يؤذى هذا الطفل في أغلى شيء نعم خلقه الله له وهو العينان؟ طيب، ومن ثم يغمضهما بدون قصد، يوجد بل من يغمضهما له من أجل المحافظة على عينه. هي كلمة من أجل، ممكن أن تكون بدون مخطط، بدون قاصد. هل نعم هي عقلانية العينين لذلك يتم إغماضهما عقلانية العينين؟ ما من الذي يعقل هذا الكلام؟ نعم، لا يمكن بشكل مثل. فإذا عرفنا ذلك وعرفنا وجود الخالق سبحانه وتعالى، فقد آن لنا أن نتبصر بهوياتنا. إذا كان هذا الكون كله مخلوقا من قبل خالق، مدبرا من قبل مدبر، وأنا جزء من هذا الكون، فمن أنا إذن؟ من أنا؟ عرفت وجود المدبر، أنا عبده، أنا عبده المملوك، أنا ذاك الذي خلقه الله بيديه، أنا ذلك المخلوق الذي كرمه ونعمه وأولاه من النعم ما لم يوله لغير هذا الإنسان. إذن وقد عرفت نفسي، من بعد أن عرفت مولاي وخالقي سبحانه وتعالى، ينبغي أن أضع هويتي هذه موضع التنفيذ. هذه هي زبدة الكلام من وراء كل ما قد قلنا. ينبغي أن أضع مملوكيتي لله ومخلوقيتي له وعبوديتي له موضع التنفيذ، يعني ينبغي أن أمارس عبوديتي لله عز وجل بالسلوك الاختياري كما قد فطرني عبدا له بالواقع الاضطراري. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.